أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أن الصيغة لها مدلول، صيغة الأمر لها مدلول تصوري على نحو المعنى الحرفي، وأن الصيغة عبارة عن النسبة الطلبية أو الإرسالية. ثم أتينا إلى المدلول التصديقي، أنه على مسلك التعهد الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، فتتعدد المعاني بسبب اختلاف المدلول الجدي، ولكن على مسلك حق الطاعة أن الصيغة لأنها جملة تامة لها مدلول تصديقي يفهم من السياق لا من الوضع، لأنه من الوضع يفهم فقط المدلول التصوري وهو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. وصلنا إلى هذا السؤال، أنه ما هو المدلول التصديقي الجدي من صيغة الأمر؟ قلنا أن المدلول التصديقي له عدة معاني، منها الطلب، التمني، الترجي، التهديد. فما هو المدلول التصديقي الجدي من صيغة الأمر؟ توجد عندي هنا حالتان. الحالة الأولى، إذا كان المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، والحالة الثانية إذا كان المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية. فإذا كان المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فنرى أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب، فالطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري، فالطلب مصداق للنسبة الطلبية، مصداق حقيقي، وكل كلام لا بد أن يتطابق مدلوله التصديقي مع مدلوله التصوري، وأخذنا التطابق بين المداليل الثلاث، إذا تذكرون هذا العنوان، التطابق بين المداليل الثلاث، مدلول التصديق التصوري الأول، مدلول التصوري التصديق الأول، التصديق الثاني، فهناك تطابق بينهما. فإذا عندك مدلول تصوري فالمدلول التصديقي الأول يتطابق مع المدلول التصوري، والمدلول التصديقي الثاني يتطابق مع المدلول التصديقي الأول، حسب ظرف التطابق بين المداليل. فإذا هنا يكون الطلب هو المصداق الحقيقي للمدلول التصوري. إذا كان عندي المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، كذلك أيضا الطلب يكون مصداقا للنسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية تتضمن الطلب. فعندما يقول المولى صم على أساس النسبة الإرسالية، يعني يرسل المكلف إلى الصيام، فيعني يطلب من المكلف أن يصوم، فالنسبة الإرسالية تتضمن الطلب، فالطلب يكون مصداقا حقيقيا للنسبة الإرسالية. نطبق هذا على الكتاب. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه إن قيل، هاي الحالة الأولى، بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، تمني وتعجيز وترجي. فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. وأما إذا قيل الحالة الثانية بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام والإرسال يستبطن الطلب. أسأل سؤال هنا، فكروا في هذا السؤال. عندما يقول بأن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري، الطلب معنى اسمي، المدلول التصوري معنى حرفي، فكيف يكون المعنى الاسمي مصداقا حقيقيا للمعنى الحرفي؟ والمصداق لابد أن يكون من سنخه، عندك اسم مصداقه اسم، ولكن هنا الاسم مصداق للمعنى الحرفي، هذا يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى تفكير. عندما تقول أن زيد مصداق للإنسان، والزيد لابد أن يكون من سنخ الإنسان مو شيء آخر، فإذا عندك نسبة، النسبة معنى حرفي، فكيف يكون المعنى الاسمي مصداقا للمعنى الحرفي؟ سنخين مختلفين مو نفس السنخ حتى تقول هذا مصداق لذاك، مصداق حقيقي بعد مو بس مصداق، لأنه قلنا مصداق مجازي تقدر تقول ممكن المعنى الاسمي مصداق مجازي للمعنى الحرفي، والمجاز يمكن، ولكن عندما يقول مصداق حقيقي للمدلول التصوري كيف يمكن أن يكون الاسم مصداق حقيقي للحرف؟ نأتي الآن إلى بحث استعمال صيغة الأمر في الأخبار، يعني الأمر الإرشادي. عندما يقول المولى اغسل ثوبك من البول، إذا المكلف لم يغسل ثوبه من البول، هل يكون محاسبا على ذلك؟ لا يكون محاسبا، وتغسل ما تغسل راجع لك. تريد أن تطهر ثيابك من البول، طهرت أو ما طهرت، إذا لم تطهر هل المولى يعاقبك؟ لا يعاقبك على عدم تطهير الثوب. وقلنا بأن اغسل التبادر يعني الطلب، معناته يطلب منك المولى أن تغسل ثوبك من البول وأنت لم تطع هذا الطلب، فالمفروض أن تعاقب. فإذا نقول في مثل هذه الأوامر هذا يعتبر هنا نعم صيغة أمر، ولكن يريد منه الإخبار لا يريد منه الطلب، يريد أن يخبر عن شيء، وهذا ما يسمى بالأمر الإرشادي، يريد أن يرشدك إلى شيء، لا يريد منك تحقيق مفاد الطلب، ولكن يريد أن يرشدك إلى أمر آخر، ولكن عن طريق صيغة الأمر. فعندما يقول اغسل ثوبك من البول، نستطيع هنا أن نأتي بحكمين وضعيين. هذا الأمر إرشاد إلى حكمين وضعيين. الحكم الأول أن الثوب يتنجس بالبول، والحكم الثاني أنه يطهر بالغسل بالماء. فعندي حكمين وضعيين، لا يريد حكم تكليفي. عندما يقول اغسل ثوبك من البول، لو كان يريد حكما تكليفيا لكان يعاقب المكلف إذا لم يغسل ثوبه، ما في حكم تكليفي. فهنا إرشاد إلى حكمين وضعيين، أن الثوب يتنجس بالبول، وأن الثوب يطهر، وأن البول يطهر عن طريق الغسل بالماء. فإذا هنا المدلول الجدي لصيغة الأمر ليس هو الطلب، بل يريد أن يخبرك عن حكم شرعي آخر، فهو إخبار لا أمر في الواقع. نعم. عيد السؤال. يعني قلنا بأن رجعنا إلى على كل، نرجع شوي إلى الخلف. يعني قلنا بأن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري. الطلب معنى اسمي، المدلول التصديقي معنى حرفي، فكيف يكون المعنى الاسمي مصداقا حقيقيا للمعنى الحرفي؟ واضح السؤال؟ يعني جواب، أنا ما بجواب الآن، أنا فكروا جاوبوا على أوراق كالمعتاد. يعني الحين ما بأسمع جواب، راح نطول في الإجابة. اكتبوا على أوراق كالمعتاد إن شاء الله، وأنا راجع لكم هذه الأوراق ونكتب عليها بعض الملاحظات. إذن هنا عندي أمر ولكن، المدلول الجدي منه هو الإخبار ولا نريد منه الطلب، وهذا ما يسمى بالأمر الإرشادي. خلصنا من هذا البحث. سؤال: هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ قلنا أن صيغة الأمر تدل على الطلب، الطلب حتى في الاستحباب يوجد طلب، فالطلب له مصداقان وجوب واستحباب. الوجوب طلب والاستحباب طلب، صحيح أو لا؟ استحباب طلب، حتى الأمور المستحبة تصدق هذا أمر ولكن يقصد فيه الاستحباب. فإذا نعم هو يدل، أو صيغة الأمر تدل على الطلب، ولكن أي طلب تريدون؟ هل طلب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ يعني طلب وجوبي أو طلب استحبابي؟ فإذا كان حقيقة في الوجوب فيكون مجازا في الاستحباب، أو العكس، يكون حقيقة في الاستحباب فيكون مجازا في الوجوب، أو إذا نريد أن نقول مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب فنحتاج إلى قرينة معينة تعين أحد المعنيين، فهل هو حقيقة في أحدهما دون الآخر أو أنه مشترك لفظي؟ سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول أن هو مشترك لفظي، وعند هذه النظرية دائما أنه مشترك لفظي ونحتاج إلى قرينة معينة في تعيين أحدهما. فيقول بأنه كما أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الأمر تدل على النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية التي تأتي من إرادة وجوبية، إرادة لزومية. وكيف نفهم؟ ما هو الدليل؟ التبادل. أن التبادر حسب الفهم العرفي العام أن المولى حتى العرفي لو أنه أتى بصيغة أمر فهو يريد الوجوب للاستحباب، إلا إذا أقام قرينة صارفة على إرادة المجاز. فإذا بلا قرينة تدل على الوجوب ومع القرينة الصارفة تدل على الاستحباب. الكتاب: ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، فالإثم يترتب على الأحكام التكليفية. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل بالماء وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية وجوبية. وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، يعني الدليل هو التبادر. نأتي إلى بحث آخر، استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب. فعل الأمر يدل على الطلب، هل هناك أشياء أخرى تدل على الطلب؟ نقول نعم. هذه الأفعال على نوعين، النوع الأول الأفعال التي تستعمل بنا بلا عناية، يعني بلا قرينة. عندنا لام الأمر من الأدوات التي تجزم الأفعال، لام الأمر، لام يدل أو تدل على الطلب، ونقول لتأكل يعني شنو؟ يعني أكل، لتغسل يعني أغسل، فهذه اللام موضوعة للدلالة على الطلب، فلا نحتاج إلى عناية إلى قرينة لأنها بنفسها تدل على الطلب. فمثلا يأتي شخص إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم، يقال فلان كذا كذا، يقول ليعد وليغتسل، يعني يعد الغسل أو ليعد، نعم يعيد الغسل وليغتسل أو ليغتسل، وليغتسل مو فعل أمر، فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فدل على الأمر، فإذا لا نحتاج إلى عناية لأن اللام موضوعة للدلالة على الأمر. القسم الثاني أو النوع الثاني، الأفعال التي تستعمل بعناية بقرينة، فهي فعل مضارع ولكن تدل على الطلب. مثاله لو قال كذا كذا يعيد ويغتسل، يعيد ويغتسل، يغتسل فعل مضارع ومعناه يعني أعد الغسل، يعني يغتسل مرة أخرى. فإذا هنا أحتاج إلى عناية أنه كيف هذا الفعل المضارع يدل على الطلب، الفعل المضارع لا يدل على الطلب، فهنا كيف نفهم الطلب من هذا الفعل المضارع؟ طبعا يوجد اتفاق أنه يدل على الطلب، ولكن كيف يدل على الطلب؟ ما هو منشأ الدلالة على الوجوب؟ هذا ما يأتي البحث فيه في الحلقة الثالثة، أنه كيف نفهم الوجوب من الفعل المضارع؟ هل نفهم الطلب من المدلول التصوري؟ قد يقول بالتصور، نقول قد مدلول التصور الفعل المضارع ليس موضوعا للطلب، أو هل يفهم من المدلول التصديقي؟ فيأتي هذا البحث أن كيف نفهم الوجوب أو الطلب من الفعل المضارع، هل بالمدلول التصوري أو بالمدلول التصديقي؟ يأتي هذا البحث في الحلقة الثالثة بتفصيلاته. وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية ولا مؤونة ولا قرينة، وإما بدون إدخاله كما إذا قال يعيد ويغتسل، يعيد يعني يعيد الصلاة، قلت يعيد الغسل، يعيد الصلاة ويغتسل، يعني يغتسل ثم يعيد الصلاة. التقديم وتأخير، الواو لا تدل على التقديم والتأخير كما مر في النحو، الواو لا تدل على الترتب، ثم والفاء تدل على الترتب، فإذا يعيد ويغتسل يعني يغتسل ثم يعيد الصلاة. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب، وفي الأول يعني بلا عناية يدل على الوجوب بنحو دلالة صيغة الأمر عليه، مثل ما صيغة الأمر تدل على الطلب كذلك إدخال لام الأمر على الفعل المضارع يدل على الطلب. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، في الواقع لا يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ولكن يوجد خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب، وهذا البحث يأتي في الحلقة الثالثة. هناك ماكو اختلاف في الوجوب، يقولون أنه يدل على الوجوب ولكن الاختلاف في منشأ الدلالة، كيف أفهم الطلب من الفعل المضارع. إذن فيوجد خلاف في منشأ الدلالة على الوجوب، كلمة منشأ. ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى دلالات أخرى للأمر. طبعا وقع البحث أنه فعلا يدل على مثل هذه الدلالات أو لا يدل، صار نقاش. من هذه الدلالات دلالة الأمر على نفي الحرمة. إذا قال المولى هذا حرام، شيء معين حرام، ثم أتى أمر ثاني أنه افعل هذا الأمر، فهل هذا افعل يدل على الوجوب أو يدل على نفي الحرمة السابقة؟ عندي صيغة نهي دالة على الحرمة، دلالة على الحرمة عندي، يأتي أمر بعد الحرمة، فهل هذا الأمر الجديد فقط ينفي الحرمة فيصير عندي إباحة، أو أنه ينسخ الحكم السابق ويأتي يدل على الطلب؟ واضح، إما يدل على نفي الحرمة أو على الوجوب على الطلب. فإذا كان عندي حرمة سابقة أو احتمال حرمة سابقة، فهذا الأمر الجديد إما أن يدل على نفي الحرمة أو يدل على الطلب والوجوب، بين احتمالين نحن. الشهيد يقول أنه على مستوى المدلول التصوري صيغة الأمر لا تتغير دلالتها. صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري دائما تدل على النسبة الطلبية والإرسالية، ما يتغير عندي المدلول التصوري، ولكن يختلف عندي المدلول التصديقي أنه يريد نفي التحريم أو يريد الطلب، فيصير عندي الدليل مجمل بين أمرين، الدليل يكون مجملا بين نفي الحرمة وبين الوجوب، فلا أدري أن المولى يريد نفي الحرمة فقط يعني إباحة، فيصير مجملا بين الإباحة والوجوب. هذه الدلالة الأولى، لنقرأ هذا المقدار. دلالات أخرى للأمر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه، منها دلالته يعني دلالة الأمر على نفي الحرمة، فيصير عندي جواز وعندي إباحة فقط، بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، وهي ما إذا ورد عقيب التحريم أو في حالة أو ورد في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني يحتمل فيها التحريم. مثلا لو حرم الشارع الصيد فقال حرام عليكم الصيد مثلا، ثم أتى طلب قال اصطادوا شيء الفلاني الحيوان الفلاني، فهل هنا يريد فقط نفي الحرمة يعني مباح، أو أنه يريد الوجوب يعني يجب أن تصطادوا؟ من باب المثال وإن كان ليس مثالا واقعيا. قد يكون، نعم لطيف، آية لطيفة، آية لطيفة. فإذا نحن بين أمرين، طلب مجمل أنه أمر مجمل أنه هل يريد الإباحة أو يريد الوجوب. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، هذا رأي الشهيد. لما نقول الصحيح يعني رأي الشهيد طبعا على مستوى الحلقة الثانية، بل تظل دالة على النسبة الطلبية، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمرين في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال من هذه الناحية، فلا ندري أنه يريد نفي التحريم أو أنه يريد الوجوب، ما ندري، صار طلب مجمل، أمر مجمل بين أمرين. ومنها دلالة الأمر على الأداء والقضاء. إذا قال المولى صل صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، المكلف لم يصلي ومن هذا الوقت، فهل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ يعني يأتي المولى ويقول إذا لم تصلي صلاة الظهر بين هذين الوقتين فيجب عليك القضاء، أو أننا لا نحتاج إلى هذا الأمر الجديد، نفس الأمر يستبطن القضاء، فإذا لم تصلي بين هذين الوقتين فيجب عليك القضاء، أي الرأيين؟ فيأتي الشهيد يقول بأن الأمر بالفعل المؤقت بين في وقت معين ممكن أن يحدد على وجهين. الوجه الأول أن يكون هو أمر واحد ولكن مقيد في وقت محدد، فإذا انتهى الوقت فإيجاب وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد. عندي أمر واحد والمكلف لم يأتي بهذا الأمر، لم يصلي، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد من الشارع. فإذا لم يصلي المكلف هو مأثوم، ولكنه لا يوجد قضاء إلا إذا أتى الشارع وقال اقضي هذا العمل الذي لم تأتي به. الرأي الثاني أنه ليس أمر واحد وإنما أمرين، أمر بذات الفعل على الإطلاق، يعني أمر بالصلاة، وأمر بإيقاع الصلاة في الوقت الخاص. فصار عندي أمرين، أمر بالصلاة وأمر بإيقاع الصلاة في الوقت المعين. فالمكلف لم يأتي بالصلاة في الوقت المعين، يعني ما أتى بالأمر الثاني، ولكن يجب عليه الأمر بالصلاة، الإتيان بالصلاة، لأنه أمر مطلق. فإذا لم يأتي به في الوقت الأول في وقته المحدد فيجب عليه أن يأتي في وقت آخر، لأنه أمر بالصلاة على نحو الإطلاق بدون تقييد. فلم يأتي بالوقت المعين فيظل عليه هناك أمر بالصلاة المطلقة، فيأتي بهذه الصلاة في أي وقت يريد، فعليه القضاء، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. هذا رأيه. ما هو رأي الشهيد؟ الظاهر أنه هو أمر واحد. يقول الصحيح أن الأمر أمر واحد وليس أمرين، فهو أمر بالصلاة المؤقتة، أمر واحد، وليس أمرا بالصلاة زائد أمرا بالتوقيت. فإذا أردنا أن نبين أن الأمر متعدد نحتاج إلى قرينة، ولا يوجد عندي قرينة على أنه هناك أمرين من هذا الأمر الواحد، بل هو أمر بالصلاة المؤقتة ضمن وقت معين، فهو أمر واحد. ومنها دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته، وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة، هذا الرأي الأول، يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء، بل يحتاج إيجاب يعني وجوب القضاء إلى أمر جديد. وتارة أخرى الرأي الثاني، يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، يعني لا أداء مطلق، يعني من حيث الأداء والقضاء ما محدد أنه تأذي به بالوقت أو خارج الوقت، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني فيسقط الإيقاع في الوقت الخاص، بقي عليه الأمر الأول، يعني الإتيان بذات الفعل على الإطلاق، يعني يأتي بالصلاة ما محدد مطلق، فيأتي بالصلاة أداء أو قضاء، لم يأتي به أداء فيجب عليه أن يأتي به قضاء، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب أو وجوب القضاء إلى أمر جديد. رأي الشهيد وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، أمر واحد، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، ولا يوجد عندي دليل خاص، لا دليل من نفس الكلام لأن العرف لا يفهم هذا، ولا عندي دليل خارجي. يأتي المولى يقول ترى أنا أقصد بالأمر أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بالمؤقت، ولا يوجد عندي دليل، لا دليل عرفي ولا يوجد عندي دليل شرعي على أن الأمر يشتمل على أمرين. فإذا عندك دليل شرعي يأتي به، عندك دليل عرفي، العرف ماذا يفهم؟ يفهم وحدة الأمر، لا يفهم أنه إذا تقول مثلا المولى يقول لعبده اشتر الخبز وقت الظهر، الظهر يتوانى العبد يشتري وقت المغرب، ماذا يقول المولى؟ سوف يوبخه، أنا قلت لك الظهر مو المغرب. لو كان أنه يفهم القضاء مفروض أن المولى لا يوبخ العبد، يقول هذا الأمر يحتوي على أمرين، يشرح للمولى أنه يشتمل على أمرين، العرف يقول هكذا، وأنا ما لم أتي به في وقت الظهر إذا نأتي به في وقت المغرب. المولى يقول لا، نحن نفهم وحدة الأمر من العرف، أنت عبد ما تفهم، فإذا أنا أفهم وحدة الأمر، العرف يفهم هكذا. فإذا من يريد أن يرد على هذا الدليل على رأي الشهيد، إما أن يأتي بالدليل العرفي، ولا يوجد دليل عرفي، ولا يوجد عندنا دليل شرعي أيضا على أن الشارع، هناك رواية مثلا تقول أيها المكلفون عندما أقول لكم أمر فهذا الأمر يشتمل على أمرين، أمر بذات الفعل وأمر بالتوقيت، ما عندنا مثل هذا الدليل الشرعي. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، عبارة معقدة نوضحها من خلال المثال. إذا مثلا المولى قال مثال شرعي، قال أنه يجب على الأب أن يعلم، أو على الأب أن يأمر ابنه بالصلاة، دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء بشكل مباشر، الأمر موجه للأب، أن يأمر الابن أن يأمر الابن بالصلاة، وهذا الابن هل إذا سمع المولى يأمر الأب، أو أن نقل إليه عن طريق غير الأب، مثلا الأم، تقول أيها الولد يجب عليك أن تصلي، هنا الأب الولد بين أمرين، يقول أن المولى أمر الأب ما أمرك أنت، فالأمر لابد أن يأتي مباشرة من الأب. الأم تقول له لا، هذا الأمر حتى وإن كان من طريق آخر فيجب عليك أن تطيع. فإذا كان الأب على نحو الموضوعية، يعني فقط عن طريق الأب، فأي طريق آخر لا نقبله، فإذا عن طريق الأم العم غيره ما نقبل. ولكن إذا كان الأب على نحو الطريقية، يعني طريق من الطرق في أمر الولد بالصلاة، فإذا كان على نحو الطريقية فيمكن للأم أن تأمر الابن، لأنه يوجد أمر من المولى للابن بأن يصلي وإن كان عن طريق الأب، ولكن يمكن أن يأتي عن طريق آخر، عن طريق الأم مثلا. مثال عرفي، مثلا محمد يقول لعلي قل لخالد أن يأتيني بكوب ماء، محمد يقول لعلي أن يقول لخالد أن يأتي بكوب ماء، خالد واقف خلف الباب يسمع. هنا إذا كان علي على نحو الموضوعية فلابد أن يأتي الأمر من علي لخالد حتى يأتي بكوب الماء، فإذا خرج علي بدون ما يقول لي خالد شيء، خالد سمع الكلام، فليس واجبا عليه أن يأتي بكوب الماء. ولكن إذا كان علي على نحو الطريقية فهنا يجب على خالد أن يأتي بكوب الماء حتى لو لم يقل له علي ذلك. هذا مثال عرفي مع المثال الشرعي. ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة. عبارة واضحة، اشرح هذه العبارة. واضحة العبارة؟ بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ فعلى الأول، يعني الأمر المباشر لخالد، فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشيء، فيكون زيد على نحو الطريقية، طريق من الطرق. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، فيكون زيد على نحو الموضوعية، يعني الأمر لابد أن يأتي من قبل زيد فقط لا من أي طريق آخر. ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، يعني أمر بهذا الشيء، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة، فيكون الأب على نحو الطريقية. فإذا الأم تقول أيضا يجب على الأب الولد أن يبادر إلى الإتيان بالصلاة ولو على نحو الاستحباب، لأن الابن إذا لم يكن بالغا فالصلاة ليست واجبة عليه. طبعا هذا نعرفه من دليل خارجي، لولا الدليل الخارجي بأن الصلاة واجبة على البالغ كان أيضا هنا يجب على غير البالغ أن يأتي بالصلاة كشيء واجب عليه، ولكن عندي دليل خارجي دال على ذلك. فإذا نحن بين رأيين، هل هو على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ فكر أنت، قد تصل ترجح. الشهيد ما رجح، ما قال شيء هذا أو هذا، ترك للطالب حتى يفكر أنه هذا ولا هذا. أنت ماذا تقول؟ العرف ماذا يفهم من هذا الشيء؟ هل يفهم أنه حتى لو سمع خالد من وراء الباب عليه أن يأتي؟ إذا قال مثلا أنا ما قال لي زيد، نقول أنت سمعت من وراء الباب، ليش ما نفذت الأمر؟ العرف يفهم هذا أو يقول لا، لابد أن زيد يقول لخالد حتى لو سمع بنفسه، فسماعه ليس حجة عليه، بل لابد أن يأتي من طريق زيد، فإذا أتى من طريق زيد فهو حجة عليه. العرف ماذا يقول؟ فكر. إذا تريد أن تجعل هنا ملاحظة، فكر في ترجيح أي الأمرين إضافة على هذا الدرس. أخذنا أولا الأمر، ثانيا النهي، لأن درسنا الأمر والنهي. أخذنا الأمر مادة وصيغة، الآن النهي مادة وصيغة. فنأتي أولا إلى مادة النهي، نقول أنهاكم عن الكذب. المادة يعني نفس الحروف تكون موجودة في النهي، أنهاكم عن الكذب، فاستعملنا نفس مادة النهي. وصيغة النهي لا تكذب، صيغة من صيغ النهي. فمادة النهي تدل على الزجر بالمفهوم الاسمي، نهي أنهاكم، وأنهاكم فعل مضارع يحتوي على مادة وصيغة الفعل المضارع. فإذا عندي مادة النهي المكونة من النون والهاء والياء، والنون والهاء والياء تدل على النهي وعلى الزجر بالمفهوم الاسمي لأنه معنى اسمي، مقدار واضح. وصيغة النهي تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الزجرية والنسبة الإمساكية في الأمر، يدل على النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية. هنا عندي نسبة زجرية أو نسبة إمساكية، ومثل مثل بمثال الكلب عندما يمسك به الصياد، يمسك به الصياد لا يريد منه أن ينطلق إلى الفريسة. سؤال: ما هو مفاد النهي؟ على ماذا يدل النهي؟ هنا اختلف الأصوليون على رأيين. الرأي الأول: النهي هو طلب الترك، فعندما يقول أنهاكم عن الكذب يعني أطلب منكم أن تتركوا الكذب، وطلب الترك أو الترك أمر عدمي، الترك أمر عدمي، يعني لما تترك هذا الشيء أمر عدمي مو وجودي، إمساك، الإمساك أمر وجودي، الترك أمر عدمي، أنت قاعد ما قاعد تبذل جهد تترك الشيء. الوجه الثاني: النهي هو طلب الكف عن الفعل، يعني طلب كف النفس عن الفعل، فأنهاكم عن الكذب يعني أطلب منكم أن تكفوا أنفسكم عن الكذب، والكف أمر وجودي. فإذا إما طلب الترك أو طلب الكف عن الفعل. إشكال على الرأي الأول أن النهي هو طلب الترك. يقول أن الترك استمرار للعدم الأزلي من قبل، أنت تارك، إنسان جالس تارك 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 هذا الكوب من الماء، تقول له اترك كوب الماء، لا أنا تارك بعد، ليش تقول لي اترك؟ أو لا تقترب من الماء، يعني ماني مقترب ولا ماسك الكوب حتى تقول لي اترك، حتى يكون طلب الترك. تقول لي أنا أطلب منك أن تترك الكوب، يقول أنا تارك، ايش تطلب من هذا؟ هذا الطلب أصلا تحصيل الحاصل، فلغو، ما استفيد منه شيء. فلا يمكن تعلق الطلب بالأمر العدمي، الطلب يتعلق بالأمور الوجودية. إذا تريد مني أن أمسك الكوب تقول أمسك الكوب، أما إذا كنت تارك لا تقول لي أطلب منك أن تترك الكوب، لأنه أمر عدمي. فلا يمكن أن يتعلق الطلب بالأمر العدمي، بل يتعلق بالأمر الوجودي. هذا الإشكال. رد الإشكال: نقول أن الترك أمر عدمي، ولكن بقاء الترك أمر وجودي أو لا؟ أنك تبقى على تركك لهذا الكوب، بقاء الترك أمر وجودي فيتعلق الطلب به، وإن كان بقاء للترك. أنت تارك الآن، أنا أقول لك اترك، ولكن قصدي أن تبقى على تركك لهذا الكوب، وبقاء الترك أمر وجودي فيعقل تعلق الطلب به. ردينا على الإشكال، يعني ثبتنا الوجه الأول أنه طلب للترك، ولكن طلب لبقاء الترك. إشكال على الوجه الثاني: يقولون أن النهي هو طلب كف النفس عن الفعل، يعني عندما يقول المولى لا تشرب الخمر لازم رغبة داخلية بعد ما عندك باتجاه الخمر. هل الشارع يريد منك ترك الفعل خارجا، أو أنه يريد منك حالة نفسية أنك تكره الخمر، أنك لا ترغب في الخمر؟ فيكون ذلك الإنسان الذي يرغب في الخمر، في شرب الخمر، ولكنه لا يشرب الخمر، إنسانا عاصيا، لأنه رغب في شرب الخمر، كان قبل يشرب الآن تاب، ولكن أحيانا نفسه تدعو إلى شرب الخمر، فيكون عاصيا لأنه لم يكف نفسه عن الفعل. العرف يقول لا، يكفي أن تأتي بالعمل الخارجي، أنت طفلك أحيانا تقول له لا تفتح التلفزيون، يرغب إلى فتح التلفزيون مثلا، فهل أنت تحاسبه على رغبته أو على الفعل الخارجي؟ نقول الحساب يكون على الفعل الخارجي لا على الرغبات. فإذا من يحصل منه الترك بدون كف النفس لا يعتبر عاصيا. فإذا إذا أشكلنا على الوجه الثاني، الوجه الثاني يكون ساقطا. فإذا النهي ليس طلب الكف عن الفعل، هذا ساقط. ثبتنا الوجه الأول أن النهي هو طلب الترك، ولكن مو طلب الترك، طلب بقاء الترك، حتى نصحح الرأي الأول. ما هو رأي الشهيد؟ يقول الشهيد أن كلا الوجهين باطل، لا هو طلب لا للترك ولا للكف، بل هو زجر بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي، زجر وإمساك. فعندي مادة النهي تدل على الزجر على نحو المعنى الاسمي، عندي معنى حرفي كما في صيغة النهي فتدل على الزجر، والزجر متعلقه الفعل للترك، فالنهي يكون نعم مو مفهوم. الزجر يعني الإمساك، يعني عندما أقول أنهاكم عن الكذب يعني أزجركم عن الكذب، لا أريد منكم أن تقتربوا من الكذب أو تفعل الكذب. زجر إنسان شلون يوبخ، التوبيخ أو الزجر لما تصرخ على ولدك شنو قصدك؟ تزجر عن الفعل. لما تقول له أنهاك عن فتح التلفزيون يعني أزجرك عن فتح التلفزيون، عبارة أخرى للنهي. أو الإمساك، أمسكك مثل ما ضرب مثال الفريسة والكلب، تمسكه عن أن ينطلق إلى الفريسة. أو تزجره بنفس المعنى، أو توبخه أي معنى آخر. فإذا كان النهي بمعنى الزجر ففي المادة على نحو المعنى الحرفي، في الصيغة على نحو المعنى الحرفي، المعنى الاسمي هناك والمعنى الحرفي هنا. فإذا عندي زجر، الزجر هل هو فعل أو ترك؟ فعل وليس بترك. فإذا النهي يدل على شيء ويكون متعلق النهي الفعل وليس الترك، فيدل على الزجر، والزجر فعل يعني لما يزجرك عن شيء، أنهاكم عن الكذب يعني لا تكذب. فعندما يقول لا تكذب أو أنهاكم عن الكذب يعني أزجرك عن الإتيان بالكذب، فأزجرك عن الإتيان بالكذب، الإتيان بالكذب فعل أو ترك؟ فعل، إتيان بالكذب فعل، فيكون متعلق الفعل وليس الترك. وسؤال أخير، أن النهي هل يدل على الحرمة أو الكراهة؟ فيدل على الحرمة، والدليل هو التبادر والفهم العرفي العام، أنه عرفا يفهم أن النهي يدل على الحرمة. فعندما يقول المولى لعبده لا تفعل يعني لا تفعل على نحو الحرمة، إذا فعلت أنت مستحق للعقاب، ولا يكون على نحو الكراهة، فإذا العبد تراخى فلا يستطيع السيد أن يعاقب العبد. النهي كما أن للأمر مادة وصيغة، كذلك الحال في النهي، فمادته نفس كلمة النهي، وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والنسبة الإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. وقد يستدل الوجه الثاني، يستدل الوجه الثاني هو إشكال على الوجه الأول، فيستدل الوجه الثاني، الواقع إشكال على الوجه الأول فتثبت الأمر الثاني أو الرأي الثاني، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، لأن الطلب يتعلق بالأمر الوجودي، فالأمر العدمي لا يحتاج إلى علة، بل الأمر الوجودي يحتاج إلى علة حتى تحقق وجوده في الخارج. ويندفع هذا الدليل، يعني هذا الإشكال، بأن بقاءه، بقاء الترك أو استمرار الترك مقدور، فيعقل التكليف به لأن البقاء أمر وجودي. ويندفع الوجه الثاني، يعني إشكال على الوجه الثاني، بأن من حصل منه الترك بدون كف النفس لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. والصحيح رأي الشهيد أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي، وهذا يعني أن متعلقه الفعل للترك، أزجركم عن الفعل، أزجركم عن إتيان الكذب. للترك يعني ليس معناه أطلب منكم ترك الفعل، فإذن أزجركم عن الفعل لا أنه أطلب منكم ترك الفعل، حتى يكون المتعلق فعل ولا يكون المتعلق الترك. ولا إشكال، فنخلص العبارة، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.